لله كثيرا. في روايه الوليد عن ثور عند ابن ماجه الحمد لله حمدا كثيرا. قوله غير مفعول بفتح الميم وسكون الكاف وكسر الكاء وتشديد التحتانيه. قال ابن غفار يحتمل ان يكون من كفأت الإناث فالمعنى غير مردود عليه إنعامه، ويحتمل ان يكون من الكفايه اي ان الله غير مكفي رزق عباده لانه لا يكفيهم احد غيره. وقال المكين اي غير محتاج الى احد، لكنه هو الذي يطعم عباده ويكفيهم، وهذا قول الخطابي. وقال الخزاز معناه انا غير مكتف بنفسي عن كفايته. وقال الداود معناه لم اكتفي من فضل الله ونعمته. قال ابن الدين وقول الخطابي اولى لان مفعولا بمعنى مبتعد فيه بعد وخروج عن الضمير، وهذا كله على ان الضمير لله، ويحتمل ان يكون الضمير للحمد. وقال ابراهيم الحربي الضمير للطعام، ومكفي بمعنى مقلوب من الاكفاء وهو القلب، غير انه لا يكفي بناء الاستغناء عنه. وذكر ابن الجوزي عن ابن منصور الشواليقي ان الخطاب غير مكافئ بالهمزه اي ان نعمه الله لا تكافئ. قلت
غير مكافئ غير مكافئ
ان الصواب غير مكافئ بالهمزه اي ان نعمه الله لا تكافئ. قلت وثبت الحال الدولة أكل في حديث أبي هريرة، لكن الذي في حديث الباب غير مكفي بجاه، ولكن معنى قوله في الرواية الأخرى ذكرنا وأروانا
ها كيف؟ إيه نعم.
ولكل معنى قوله في الرواية الأخرى ذكرنا وأروانا، هذا يؤيد عودة الضمير إلى الله تعالى، لأنه تعالى هو الكافي لا المكفي. كفانا هو من الكفاية وهو أعم من الشرع والري وعلمنا، فأروانا على هذا من الخاص بعد العام. ووقع في رواية ابن السكن عن الكربري وأروانا بالمد من اللواء، ووقع في حديث أبي سعيد عن أبي داود الحمد لله الذي أقامنا وسقانا وجعلنا مسلمين، ولأبي داود والترمذي من حديث أبي أيوب الحمد لله الذي أطعم وسقى وصوره وجعل له مخرجا. وأخرج النسائي وصححه ابن حبان والحاكم من حديث أبي هريرة ما في حديث أبي سعيد وأبي نعمان وزيادة في حديث المطور، وللنسائي من طريق عبد الرحمن بن جبير النصري أنه حدثه رجل خلق النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يسمع النبي صلى الله عليه وسلم إذا قرب إليه طعام يقول بسم الله، فإذا فرغ قال اللهم أطعمت وسقيت وأغنيت وأقنيت وهديت وأحييت فلك الحمد على ما أعطيت. وسنده صحيح. قوله في الروايه الاخرى ولا مذكور اي مجهول، اي مجهول فضله ونعمته، وهذا مما يقوي ان ضمير الله تعالى. قوله ولا مودع بفتح الدال الثقيله اي غير متروك، ويحتمل كسرها على انه حال من القائل اي غير تارك. قوله
اي غير
قوله ولا مستغنى عنه بفتح النون والتنوين. قوله ربنا
ربنا هنا بالفتح يمكن فيها كمل
قوله ربنا بالرفع على انه خبر مبتدئ محذوف اي هو ربنا، او على انه مبتدا خبره متقدم. ويجوز النصب على المدح او الاختصاص او الاضمار اعني. قال ابن السين ويجوز الجر على انه بدل عن الضمير في عنه. وقال غير على البدل من الاسم في قوله
انه بدل
لا بدل بدل من الضمير بدل من الضمير.
وقال غيره على البدل من الاسم في قوله الحمد لله. وقال ابن الجوزي ربنا بالنصب على النداء مع عافية ذات النداء. قال الزمانون بحسب رفع غير اي ونصب ورفع ربنا ونصبه، واختلاف بما في الضمير مثل التوجيهات.
ها كيف كيف نعم الله كافي لكنه ليس مكفيا، يعني ما حد يكفي عن خلقه غيره. مثل ما عندنا الأبلغ العامية تقول مثلا دعاونك يقول لا مسفر مكفر. فمعنى غير مكفي يعني أنه لا أحد يقوم بكفاية خلقك. ولهذا أعقبها بقوله ولا مستغنى عنه، يعني ولا نستغنى عنك، فلا أحد يكفينا ونحن لا نستغنى عنك أيضا. وقوله ولا مودع يعني متروك، يعني ما نودعك لأننا في حاجة إليك وفي إقبال دائم. نعم جارك
عن محمد بن زياد قال سمعت أبا هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا أتى أحدكم خادمه لطعامه فإن لم يجزه معه.
كيف إذا أتى أحدكم خادمه؟ سلام عندي وراها نصب الفاعل مفعول مفعول مقدم في القرآن شاهد له مصطفى. لا هذه الآية ما هي صحيحة، يعني استدارك بهذا ليس صحيح. أقول في القرآن شاهد ذلك تقدير مفعول، عطنا واحد من الأكثر
فريقا
اصبرها. وين الكثير؟ نعم. وإذا ابتلى إبراهيم ربه بكلمات، هذا مطابق تماما للحديث. إذا أتى أحدكم
قادم لطعامه فإن لم يلبسه معه فليناوله أكلة أو أكلتين أو لقمة أو لقمتين فإنه ولي حره وعلاته.
اللهم صل وسلم وسلم. هذا فيه أيضا إن الإنسان ينبغي له أن يأكل مع الخادم تواضعا لله عز وجل وإدخالا للسرور على خادمه، ولا يستنكف من هذا العمل. فإن لم يفعل بسبب من الأسباب فليناوله أكلة أو أكلتين أو لقمة أو لقمتين. وعلل النبي عليه الصلاة والسلام ذلك بأنه ولي حره وعلاجه، حره إذا كان مطبوخا والذي طبخه تعب عليه وعالجه وأصلحه، وكذلك التمر والذي أتى به وأحضره. فليس من المروءة أن تبقى تأكل هذا الطعام الذي جاء به هذا الرجل وتدعه. وفي هذا أيضا من الرفق المملوك ما هو ظاهر، وأنه ينبغي الإنسان أن يكون رفيقا به، لا يقول أنا سيده ولن أبالي به.
نعم.
لا لا أظن الشرع إلا لمن استضاف أحدا. نعم. من لك؟
هل يشرع أن نوع الإنسان بالذكر أكل؟
إيش أن؟ لا بس ما فينا. كل ما ثبت عن رسول ففعله. نعم لا 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 كل واحد له وحده. صحيح ان العبادات الوارده على وجوه متنوعه يفعل كل واحد مره.
اذا كان الخادم
هو يجلس معه مملوكته يجلس معه لم تكن له.
قال مشاكل مثل الصائم الصادق فيه عن ابي هريره عن النبي صلى الله عليه وسلم باب الرجل يدعى الى طعام فيقول وهذا معي. وقال انس اذا دخلت على مسلم لا يتهم.
هذه مساله. اما مساله الصائم الصابر فهذا واضح ان الصائم الصابر هذا ارفع درجه من الاول، لكن هل الافضل الفقير الصابر او الغني الشاكر؟ أيهما أفضل؟ ها؟ أي كيف؟
الصابر
يعني تعدي النفع لا شك ان الغني الشاكر نفعه متعدي بخلاف الفقير الصابر، وهذا غير مراد. لكن من حيث المعنى القاصر على النفس ايهما افضل؟ الحقيقه انها كلها ابتلاء، لا الغنى ولا الفقر. الغنى يحمل في العاده على الاشر والبطر، وقل من يسلم من هذا البلاء. ولهذا قال سليمان عليه الصلاة والسلام: هذا من فضل ربي ليبلوني أشكر أم أكفر. والصبر أيضا صعب على النفوس، لأنه يحصل فيه ألم، ألم من الفقر. لكن الصابر قد يقول لنفسه: أنت إن صبرت صبرت صبر الكرام، وإن سخطت سخطت سخط اللئام، ولن ينفعك ذلك. فلا فائدة من الصبر. فالمهم أن العلماء اختلفوا في هذا، منهم من قال إن الفقير الصابر أفضل وأكمل حالا من الغني الشاكر، ومنهم من قال بالعكس. والذي يظهر أن الغني الشاكر أفضل من حيث الإطلاق، لما في مكابدة النفس في منعها عن الأشر والبطر من التعب، لا سيما إذا وجد أقرانه وخلانه قد بطروا وأشروا. وفيها أيضا منفعة عامة، كما جاء في الحديث الصحيح: إنما المال الصالح عند الرجل الصالح، ينفع في الجهاد سبيل الله، في إطعام الفقراء، في كل شيء. فالمحنة فيها أعظم من الصبر، لأن الصابر قد يقول نفسه: وش ماذا أفعل؟ ما لي إلا هذا. لكن الصابر الذي يملك نفسه عن الأشر والبطر، نعم، الشاكر، نعم، الغني الشاكر. نعم، نعم، ما يضر يدخلون، لكن هؤلاء إذا دخلوها ينعمون أكثر. إيه بسيطة، 40 سنة بالنسبة لأبد الآبدين، ما بشيء. نعم.
أنا أقول أن الصابر أفضل، لأن الله سبحانه وتعالى اختار ذلك لنبيه صلى الله عليه وسلم.
نعم. شيء ما قال شيء. نعم.
باب الرجل إذا أكل طعاما فيقول: هذا معي. وقال أنس: إذا دخلت على مسلم لا يتهم فكل من طعامه واشرب من شرابه.
واشرب
من شرابه. حدثنا عبد الله بن عبد الاسود قال حدثنا ابو اسامه قال حدثنا الاعمش قال حدثنا شقيق قال حدثنا ابو مسعود الانصاري قال: كان رجل من الانصار يكنى على شعيب وكان له النحام، فاتى النبي صلى الله عليه وسلم وهو في اصحابه، فعرف الجوع في وجهه في وجه النبي صلى الله عليه وسلم، فذهب الى غلام النحام فقال: اصنع لي طعاما يكفي خمسه لعلي ادعو النبي صلى الله عليه وسلم خمسه. فصنع له طعيما، ثم اتاه فدعاه، فتبعهم رجل، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: يا ابا شعيب، ان رجلا تبعنا، فان شئت اذنت له وان شئت تركته. قال: لا، بل اذنت له.
قد حيث في سنده نكته حديثيه مسلسل، لماذا؟ اتفق الرواة على صيغة واحدة. نعم، كلهم قالوا حدثنا. أما موضوع الحديث فظاهر أن الإنسان إذا تبعه أحد إلى الذي دعاه فلا ينبغي أن يدخل معه حتى يستأذن. أولا لأنه قد يكون الطعام على قدر صاحب البيت والضيف. ثانيا ربما يكون عند صاحب الضيف كلام لا يحب أن يطلع عليه أحد. ثالثا لأجل أن يعلم الناس التابعين لغيرهم الأدب الشرعي، أنه إن أذن لهم دخلوا وإلا فليرجوا. كان بعض الناس يحب أن يستأذن فيقال له: ارجع، لأن الله قال: وإن قيل لكم ارجعوا فارجعوا هو أزكى لكم. يقول أحب أن آتي الخصلة التي هي أزكى. نعم، لكن لا تقصد فيذهب مثل نصف الليل يطق عليه مثلا عشان يقول له ها ارجع. إنما إذا رجع، إذا استأذن ورجع وقيل له ارجع، فلا ينبغي أن يكون في نفسه شيء، بل يقال هذا خير وأزكى لك إذا رجعت. هنا ما حصل، أقول له ارجع ولا شك من زعلان، أدعوه أقول تعال لا تزعل لما قلت لك ارجع، لأن الله هكذا قال قيل لكم ارجعوا فارجعوا ولكن ابشر بأن هذا أزكى لك، ويزن ما في قلبه ويتعلم من السنة. إيه نعم نعم كيف؟ إيه نعم، معناه أنه لا يتهم بأكل الحرام، فكل من طعام وأسم من شراب. أما إذا كان يتهم بأكل الحرام مثل الربا والغش وغير ذلك فالأولى أن لا تأكل. إيه نعم، احنا قلنا انه يجوز، لكن فرق بين الجواز وبين الورع، مراده الورع رضي الله عنه. نعم،
اذا حضرت العشاء نقص
ما نبي سؤال اظن حسين تتكلم نفس السؤال. طيب ها ايش؟ لا مو بالضبط، لان هذا الشيء يتعلق بالاكل والشرب فالتيامه في كسبه. لا لا هذا يقوله هو سعيد. لا نعم،
أي أيهم أفضل
تطبيق هذه السنة؟ أيهم السنة تطبيق الباب ويرجع،
وفعل بعض الأشخاص
يضع
ورقة في
الباب لا تطبيق الباب
مشغولة ومن هذا الفضل.
لا هذا أريح، هذا أريح
أنه
يضع ورق،
لكن
يكون السنة أبدا، لأن كون بعد يطق عليه الباب يزعجني، لا سيما في الفنادق، الفنادق ما فيها مثل مجال بعيد بحيث الواحد ينام بعيد تجده نائم ولو عند الباب، فإذا هويت هذه الورقة التحذيرية ما قرأ الباب.
هل يقع لازم على الشخص
اللي يقرأ؟ نعم، إذا قرأه رجع هذا إن شاء الله، لأن القول قد يشمل ما هو أعم من نطق الإنسان، وأن الكتاب قول، سمى الله القرآن قولا وسماه كتابا. نعم،
قال حدثنا وهيب عن أيوب عن أبي قلابة عن أنس بن مالك رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا وضع العشاء وأقيمت الصلاة فابدأوا بالعشاء. وعن أيوب عن نافع عن ابن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم نحوه. وعن أيوب عن نافع عن ابن عمر أنه تعشى مرة وهو يسمع قراءة الإمام. حدثنا محمد بن يوسف قال حدثنا سفيان عن هشام بن عروة عن أبي عن عائشة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا أقيمت الصلاة وحضر العشاء فابدأوا بالعشاء. قال وهيب ويحيى بن سعيد عن هشام إذا وضع العشاء.
فيحمل هذا وما فعله النبي عليه الصلاة والسلام على أنه إذا كان يلهيه ويشغله فينبغي إيش؟ أن يأكل ويقضي نهمته قبل أن يذهب إلى الصلاة. وإذا كان هذا لا يشغله فالأولى أن يذهب إلى الصلاة ولو حضر العشاء، لأن النبي عليه الصلاة والسلام ترك الأكل بعد أن اهتز القطعة، قام وصل ولم يقل أمهلوني حتى آكل، لأن الرسول عليه الصلاة والسلام يقول جعلت قرة عيني في الصلاة، فإذا دخل في شيء هو قرة عينه فسوف ينسى الأكل ولا يهتم به. فهذا يعود إلى انشغال الإنسان بالأكل، إن انشغل فلا يذهب يأكل، وإلا فإنه يذهب لا تفوته الجماعة. نعم عبد الوهاب. نافلة صام نافلة. نعم لينا
وفي أثناء يعني وهو يفطر قيمة الصلاة.
نعم
فهل يعني يفطر في الفطور
سواء كان الفطور الصوم واجب أو نافل كل واحد؟ هل إنه إذا قام سينشغل بهذا الفطور ولا لا؟ والله ما أدري، الناس يختلفون بارك الله فيه. أما اللي عادتهم الفطر عند الغروب وفنجال ما تيسر من القهوة أو شرب ما تيسر من القهوة هذا ما يهمه، يروح صلاة المغرب ولا يهتم. وأما اللي جرت العادة أنه يتعشى فهذا ربما نقول أنه إذا خرج ينشغل قلبه. ولهذا عادة بعض الناس أنه يفطر بفطور خفيف ثم يصلي ثم يرجع ويتعشى أحسن. نعم
الشيخ القصة اللي وردت عن القاسم
أحمد
أفضل
أن يصوم الإنسان النافلة
ولو غلب على
ظنه
أنه ربما يتأخر عن صلاة الجماعة أو أن يفطر هذا اليوم
لا
الأفضل أن
يصوم
حتى لو غلب على ظنه أنه سيأكل قبل الصلاة.
إيه نعم، لأنه هذا ما قصد ترك الصلاة، ما قصد ترك الصلاة. نعم يا أخ مقبل.
القصة الذي ورد عن القائم محمد عند أن دخل على خالته وعائشة فقالت له يعني لأنه كان عنده لثقة يعني في لسانه فقالت له هذه اللثقة من قبل أمك فقام وصلى ويأتت بالغداء فقالت له لا صلاة لحضر بالطعام فقضى على الصلاة وراح يأكل. زعل منها حتى أن قالت له هذه اللثقة من قبل أمك وصلى ثم قضعها عند أن قالت له لا صلاة.
والله هذه لو تثبت سندها مقبول.
نعم نعم إن شاء الله دور صحيح
إن شاء الله دور صحيح.
باب قول الله تعالى فإذا ظننتم فانتشروا. حدثني عبد الله بن محمد قال حدثنا يعقوب بن إبراهيم قال حدثني أبي عن صالح بن أبي الشهاب أن أنسا قال أنا أعلم الناس بالحجاب كان أبي بن كعب يسألني عنه. أصبح رسول الله صلى الله عليه وسلم عروسا بزينب بنت جحش وكان تزوج رجل المدينة فدعا الناس للطعام بعد ارتفاع النهار فجلس رسول الله صلى الله عليه وسلم بعدما قام القوم حتى قام رسول الله صلى الله عليه وسلم فمشى ومشيت معه حتى بلغ ضر حجرة عائشة ثم ظن أنهم خرجوا فرجعت معه فإذا هم جلوس مكانه فرجع ورجعت معه ثانية حتى بلغ الباب
تبلا إيه باب حجر لا باب حجر
حتى ولا باب حجرة عائشة رجع ورجعت معه فإذا هم قد قاموا فضرب بينهم وبين وأنزل الحجاب.
في هذا دليل على أن الإنسان إذا طعن فإنه يخرج، لأنه إذا بقي يتأذى صاحب المحل، إلا إذا علم أنه يرغب أن تبقى عنده فلا بأس، لأن الله سبحانه وتعالى قال فإذا طعنتم فانتشروا ولا مستأنسين لحديث إن ذلكم كان يؤذي النبي فيستحي منكم. فلما علل بهذه العلة علمنا أنه إذا انتفت العلة انتفى الحكم في المعلوم. فإذا علمنا أنه جرت العادة أو أن هذا الشخص يرغب أن نبقى بعد الطعام فلا بأس، وإلا فالأفضل الخروج. وعند العامة مثل يقول ليس بعد العود وعود. نعم أيضا ليس بعد الأكل القعود إذا علمنا، إلا إذا علمنا أنه يفرح ويستأنس فهذه شيء آخر. إيه؟ ما في مانع، مثل ما قال رسول الله عليه الصلاة والسلام: واتخذ من مقام إبراهيم مصلى، عندما أراد أن يصلي خلف المقام. هذا إذا أراد أن يخرج يقرأ هذه الآية. نعم. شيخ
ما انتهى باب العطش.
نعم.
شيخ ما ورد غسل اليدين قبل الطعام.
ما هو على شرط البخاري. البخاري ما هو بيذكر إلا الذي على شرطه.
غسل اليدين قبل الطعام سنة شيخ ورد فيه.
هذا لا صحيح، أنه ليس بسنة مطلقة ولا غير المسنون مطلقة. أنه إذا كان الإنسان والتلوث يده أبطأت عن الماء فليغسل، وإلا فلا. إيش؟ نعم نعم نعم.
نقول
إيه؟ ما خرج ولا قيل له اجلس، بل قال الله لمن كان عنده: إذا طعمتم فانتشروا، ولا مسألة حديث. فإذا وجد واقع تشهد للآية أو تشهد لها الآية أو يستشهد بها الآية فلا بأس. لما نزل الرسول عليه الصلاة والسلام من المنبر ليتلقى الحسن والحسين ويضعهما بين يديه، قال: صدق الله، إنما أموالكم وأولادكم فتنة. فالاستشهاد بالآيات عند الحوادث المناسبة لها لا بأس بها. أما اتخاذ الآيات مثلا بدلا عن الكلام كما يفعل بعض الجهال هذا ما يجوز، لا سيما إذا كان ليس لا يمت لها بصلة، كما سمعنا أنه نشر في إحدى المجلات عندنا قرأ النطيحة المتردية الزوجة الأولى، والنطيحة الزوجة الثانية، والخلاص منهما ألا تتزوج. أعوذ بالله، يعني يحرفون الكلمة عن مواضعه، يحرفون الكلمة عن مواضعه، هذا لا شك أنه حرام. نعم. وكذلك أيضا تنزيل الآيات على غير ما أراد الله هذا حرام ولا يجوز. وقد ذكر صاحب جواهر الأدب قصة طويلة مطولة عن امرأة لقيها فجعل يكلمها، كلما كلمها ردت عليه بآية من القرآن، حتى من جملة ما لما وصلت إلى أولادها قالت: ابعثوا أحدكم بورقكم هذه إلى المدينة فلينظر أيها أزكى طعاما فليأتكم برزق منه. نعم، يعني روحوا اشتروا لنا فطور مثل أو غدا. نزلت الآية على هذا، وسأل قال: هذا الشاري؟ قال: هذه أمنا لها 40 سنة لم تتكلم إلا بالقرآن مخافة أن تزل فيغضب عليها الرحمن. ها؟ والحقيقة هي زلت بهذا، هذا الزلة، لكن الجهل مشكلة، الجهل مشكلة. ولها ما هي صحيحة، لكن الكلام ذكرت في جواهر الأدب. نعم، هذا ما هو صحيح. والعلماء رحمهم الله قالوا يحرم جعل الكلام القرآن بدلا من الكلام، لكن إذا ذكر أحيانا عند المناسبات فلا بأس، فلا بأس. ذكر هذا الشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله وقال لا بأس به، وهذا صحيح، استشهاد ما في شيء. أعوذ بالله، هذا مضاد، ما هو من التحريف، هذا مضاد لله ورسوله، يرسم الآية على شكل طير وهم العم المصور.
أيها الإخوة، انتهى كتاب الأطعمة ويليه كتاب العقيقة.